بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حديث الحسن بن علي: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. هل الله عز وجل يقضي الشر؟ هذا هو السؤال. يعني من حيث أنه فعل الله فليس بشر، ومن حيث النظر إلى المقضي عليه وهو البشر فهو شر، لأن الله عز وجل قضاه لحكمة يريدها، من فقر وغنى، يعني من فقر ومرض وبلاء وغير ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال: والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، أي أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بهذه الأربعة. الأول: الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المسألة الأولى العلم، أن الله يعلم كل شيء قبل خلقه بعلم سابق في الأزل. الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل خلقها، أي نخلق الخليقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم، وهو عن عبد الله بن عمرو. فالمسألة الثانية: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، هذا المراد بالكتابة. الثالث: إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. هذا هي المسألة الثالثة، وهي المشيئة، أن الله علم الأشياء وكتبها وشاء خلقها. الرابع: أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. فهذه أربع أمور لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها: الإيمان بأن الله علم الأشياء كلها بعلم سابق في الأزل، والإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، اكتب ما يكون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الثالث: أن الله شاء هذه الأشياء، شاءها سبحانه وتعالى. والرابعة: أن الله خلق كل شيء. وهنا فائدة، وهي أنواع التقادير. هذه أمور أربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها، وهنا فائدة وهي يذكرها أهل العلم في هذا الموطن: أنواع التقادير أربعة. أي أنواع التقادير الواردة في الكتاب والسنة أربعة، أنواع التقادير أربعة. الأول التقدير العام لجميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، التقدير العام لجميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، بخمسين ألف عام، كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو وتقدم ذكره. الثاني التقدير العمري، وهو ما يجري على الإنسان من بداية حياته، ما يجري على الإنسان من بداية حياته، كما في حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الثالث التقدير السنوي، التقدير السنوي، ويكون في ليلة القدر في كل عام، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يكون في العام. الرابع التقدير اليومي، وهو لما يحصل في اليوم من الحوادث المقدرة في الخلق كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، والإحياء والإماتة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذه أربعة تقادير جاء بها الدليل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله قضاء الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لا يحتج أحد بالقدر، يفعل المعصية ثم يقول: الله قدر علي ذلك. هذا معناه، لا يفعل الإنسان المعاصي، يزني، يسرق، يكذب، يقول: الله كتب علي ذلك. هذا غير صحيح، لأن الله قد أنزل كتبا وبعث رسلا مبشرين ومنذرين، علموا الناس وأقاموا عليهم الحجة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الشرح: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. قال: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، يعني لا يحتج أحد بالمعصية يقول أن الله عز وجل قدر عليه أن يقتل أو يكذب أو يسرق أو يزني أو يفعل الفواحش، فهذا غير صحيح. قال: أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص، كلها مخلوقة لله كما سبق، والله خلقكم وما تعملون، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها الأول أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني لو كان الإنسان الله هو قدر عليه أن يفعل المعصية كما يقول لما نسب إليه الفعل، كل نفس تجزى بما كسبت، هي اللي كسبت وفعلت من تلقاء نفسها. قال ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدره عليه ما نسب إليه. مفهوم هذا أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدر عليه ما نسب إليه. فهذا الدليل أن من قال لك تقول لماذا كذبت، قال الله قدر علي، أنا مقدر علي أني أكذب، تقول له لا، الله يقول لتجزى كل نفس بما كسبت، أنت الذي كسبت الفعل، أنت لست مجبور، أنت مخير. الثاني إن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. يعني لما الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وقال ولا تقربوا الفواحش، أمر بإقامة الصلاة ونهى عن الفواحش، فلو كان الإنسان مجبور والقدر عليه بذلك أنه مجبور ليس من فعله، فما كان لهذا الأمر فائدة، كيف يأمرك الله بشيء وأنت مجبور تخالفه. الثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي. الخامس أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. قال ابن قدامة رحمه الله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجري على حسنه بالثواب، وعلى يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قال الشرح التوفيق بين كون العبد فعل العبد مخلوقا له وكونه كسبا للفاعل، عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله، وأن كسب العبد يجازى عليه الحسن بأحسن والسيء بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى، تقول هذا العبد صلى، هذه الصلاة فعل ولا لا؟ فعل، فهذا الفعل فعل العبد والعبد كلاهما مخلوقان، وهو موصوف به، موصوف أن فلان مصلي، فهذا الفعل الذي يفعله المرء والمرء نفسه كلاهما مخلوقان. الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب. قال فنسبة فعل العبد إلى خلق الله تعالى له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، الله أعلم. هذه فوائد. لابد من ذكرها. قال: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. يعني الآن طائفة من أهل الضلال يقولون العبد كل الذي يفعله ليس بإرادته، طاعة أو معصية ليس بإرادته، إنما هو مجبور. فهم يقولون الإنسان عندهم مثل الريشة في الريح، وهذا قول باطل. الأول: إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. الثاني: أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. الطائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقل بعلمه، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، ونرد عليهم بأمر. يعني الطائفة الثانية القدرية يقولون الله عز وجل ما يعلم فعل العبد إلا بعد فعله، يعني الله ما يعلم صلاتك إلا بعد أن تصلي، معصيتك إلا بعد أن تفعلها، وهذا كله باطل. قال: ونرد عليهم بأمرين. الأول: إنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء، والثاني: والله خلقكم وما تعملون. الثاني: أن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه. قال: أقسام الإرادة والفرق بينهما. إرادة الله تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والشرعية هي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. هذه فوائد من المصنف رحمه الله، وهو قد اختصرها وقربها. وإلا فالكلام في القدر والقضاء فيه نوع من الصعوبة على الطالب المبتدئ. وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا في مجلد مطبوع في هذه المسألة في القدر، وللشيخ مقبل رحمه الله مجلد كبير الجامع الصحيح في القدر. والإنسان إذا تعمق في هذا الباب يتعب، إذا تعمق في هذه المسائل، مسائل القدر، فربما بعض العوام تنقذ عليه شبهة. فمرة ذهبنا إلى منطقة فقال لي عامي ما عنده شيء، قال: يا أخي كيف الله يخلق الشر؟ الله خلق الشر؟ قلنا نعم. قال: فكيف يخلق الشر؟ لماذا؟ ما استطعنا إقناعه إلا بصعوبة، لكن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره. الله قضى الشر نسبة، يعني فعل الله ليس بشر، لكن بالنسبة للمقضي عليه وهو الإنسان شر. الآن الله عز وجل قدر يعني المرض على هذا الإنسان، يعني تقدير الله عز وجل ليس بشر، وبالنسبة للإنسان المقضي عليه هو شر عليه، لأن تقدير الله عز وجل لهذا الفقر أو المرض لحكمة، وهو لعله يرجع يتوب يدعو، فهو خير. وكما قيل: أعلم الناس بالقدر أجهلهم فيه، يعني لا يتعمق كثيرا فيه، وإنما تأخذ الأدلة والأحاديث شروحها من العلماء الذين هم عرفوا بالسنة وعدم الزيغة والانحراف